So. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام الترمذي رحمه الله: يا باب من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يتبعنكم الله بشيء من ذمته. في الباب عن جندب، حديث جندب رضي الله عنه رواه مسلم بلفظ قريب من هذا: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه يدركه فيكب على وجهه في النار. ولهذا الواحد يتأكد لنا الزيادة هذه هل هي عند مسلم أم لا. يعني الحديث هذا يعني فيه رجل ضعيف، معدي ابن سليمان، لكن لا يضر، لأن الحديث رواه مسلم من حديث جندب رضي الله عنه. من صلى الصبح ما في ذكر الجماعة، فهل نقول أنه يقيد بالجماعة ولا نقول على إطلاقه؟ يعني بعض الناس يروي الحديث بزيادة جماعة، وهذا ليس في الحديث، الحديث ليس فيه في جماعة، لكن مشهور إذا ذكروا بعض الناس يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. هل نقول يقيد بالجماعة أم لا؟ نقول صحيح لفظ الجماعة لم ترد في الحديث، ولكن لابد منها، لأن الصلاة إذا أطلقت المراد بها الصلاة الشرعية بالنسبة للرجل التي تكون في جماعة. إذا نقول حتى لو لم تذكر، فإذا أطلق العمل يرجع فيه للصفة الشرعية: من صلى الصبح. إن كان رجلا فلا بد أن يكون في جماعة، لأن هذه الصفة الشرعية. وإذا كانت امرأة فالحديث على إطلاقه، لأن المرأة ليست من أهل الجماعة. وهل يحصل لمن لم يصلي في جماعة هذا الفضل أن يكون في ذمة الله؟ نقول الله أعلم، يعني ما نجزم بأنه لا يحصل له، لأن حديث ليس فيه التقييد صريح، لكن نقول لابد من صلاة الجماعة لأنها واجبة دلت عليها نصوص كثيرة، فلابد أن يصلي الرجل في جماعة. إذا من صلى في جماعة حصل له هذا الفضل بيقين، ومن صلى الصبح في غير جماعة من الرجال بدون عذر فنقول هل يحصل له أم لا؟ نقول الله أعلم، قد يحصل له وقد لا يحصل، يعني قد يحصل له مع التقصير مع الإثم، وقد لا يحصل له هذا الفضل الخاص. إذن ها إيه، هذه أدلة على وجوب صلاة الجماعة، لا شك في وجوب صلاة الجماعة، حديث الأعمى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت الذين يشهدون الصلاة بالنار، والله سبحانه وتعالى وجبها حتى في السفر في حال الخوف، فكيف بغيره؟ أدلة كثيرة تدل على وجوب صلاة الجماعة. لكن السؤال هنا، لو قال قائل ليس الكلام عن الوجوب، الكلام عن الفضل، لأنه من صلى وحده له صلاة، صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 24 درجة، إذن أثبت له صلاة وله أجر على هذه الصلاة. لكن هل يحصل له أن يكون في حفظ الله طوال اليوم؟ والله أعلم، من لم يصلي في جماعة فالله أعلم، صلى الصبح لكن صلاة ناقصة، فلا نجزم بإثبات الفضل ولا بنفيه. لكن من أراد أن يحصل له هذا الفضل فلا بد أن يصليها على الوجه المشروع، وهو الجماعة بالنسبة للرجل. مثل حديث: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات أول نهارك أكفك آخرة. لا يا ابن آدم، لو تنحش شوية عشان هذا يقلقني شوي لو تروح على جنب كذا، عشان هذا يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات أول نهارك أكفك آخرة. اختلف العلماء في المراد بهذه 4، هل هي سنة الفجر القبلية صلاة الفجر أو هي 4 من الضحى؟ حديث محتمل، لا يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات أول نهارك، يشمل صلاة سنة الفجر صلاة، يعني يحتمل سنة الفجر صلاة الفجر، ويحتمل أول نهار بعد طلوع الشمس، وهي سنة الضحى. إذا من أراد أن يأخذ بهذا الفضل بيقين ماذا يفعل؟ يصلي السنة والفجر ويصلي 4 ركعات من الضحى، هذا يحصل له الفضل بيقين. يا ابن آدم لا تعجزني، يعني لا تعجز عن 4 ركعات أول نهارك أكفك آخرة. إذا من صلى سنة الفجر وصلى الفجر في جماعة وصلى 4 ركعات من الضحى، يعني سلم كل ركعتين، حصل له كل هذا الفضل. يوم مبارك يكفي الله سبحانه وتعالى هذا اليوم ويحفظه فيه، يكون في ذمة الله. ما معنى الذمة؟ الذمة كما قال الشاعر وغيره هي الأمان، في ذمة الله أي في أمان الله وفي عهد الله وحفظ الله، يحفظه الله سبحانه وتعالى من الشرور ذلك اليوم حتى يمسي. ولذلك من صلى الفجر في جماعة فيومه مبارك، لأنه بدأه بطاعة الله عز وجل. كيف إذا لو صلى الليل، لو قام من الليل وصلى سنة الفجر، صلى الفجر جماعة وجلس حتى تطلع الشمس، ثم صلى 4 ركعات، هذه ليلة ويوم مبارك بلا شك، وهذا الشخص حاله من أحسن الأحوال، تجد أموره ميسرة، يقوم نشيطا طيب النفس، ويكون في حفظ الله وذمته. يوم مبارك فيه خيرات، فيه توفيق لأعمال صالحة أخر، ويكفي الله سبحانه وتعالى الحوادث والأمراض والشرور. فالله سبحانه وتعالى يحب عبد المؤمن ويدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل وحفظ أوامر الله حفظه الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني احفظ أوامره ودينه ونواهيه. فالإنسان إذا يعني وقف مع أوامر الله ومع نواهيه هذا حفظ الله، حفظ الدين. إذا حفظ دين الله حفظ الله تبارك وتعالى من كل شر. وما وقع بلاء وفتنة إلا بذنب، كل الابتلاءات كل المصائب والحوادث والشرور تكون بسبب ذنوب العبد. وما أصابكم من مصيبة، هذا عموم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، هذا ببعض ما كسبت اليد. فكلما قرب العبد من ربه وحفظه، كلما حفظه ربه تبارك وتعالى ويسر أموره وجعله موفقا لكل خير ومباعدا من كل شر، نسأل الله التوفيق. فينبغي المؤمن يحرص على هذه الخيرات وأن لا يفرط فيها. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، لفظ مسلم: فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا يوقع بكم بلاء ولا عذاب ما دام أنكم في أمان الله، في ذمة الله، في أمان الله وحفظه. فالله سبحانه وتعالى لا يصيبكم بمكروه ما دمتم في ذمة الله عز وجل. زيادة موجودة عند مسلم: فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه فيكبه في النار، ثم يكب على وجهه في النار، نسأل الله العافية. إذن هذا أمان من الله عز وجل لمن صلى صلاة الفجر في جماعة، له أمان من الله ألا يطلبه بشيء، سبحان الله. يعني قد تكون سببا في مغفرة الزلات في ذلك اليوم، والحفظ من شرور الدنيا والدين، يحفظ منها الذنوب. قد يكون إنسان عنده تقصير ويوفق في ذلك اليوم وتصرف عنه الذنوب والمعاصي والفتن، ولو ربما لو وقع في شيء من الذنوب تغفر له بسبب هذا العمل المبارك وصلاة الفجر. إذن يحفظ من الذنوب أن يقع فيها، ويحفظ من الذنوب لو وقع أن يعذب عليها، ويحفظ من شرور الدنيا من الحوادث والأمراض والمصائب ونحو ذلك. والذي لا يصلي الفجر يومه تعيس والعياذ بالله، كما جاء في الحديث أن الشيطان يبول في أذنيه، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل نام حتى أصبح فقال عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، يعني هذا والعياذ بالله أسوأ ما يكون، أعدى عدو لك يبول في أذنك. ولماذا اختار الأذن ولم يقل بال في مثلا فمه أو أنفه أو عينه أو نحو ذلك؟ لماذا اختار الأذن؟ ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، لا لأن الاستيقاظ يحصل بالسمع غالبا، الإنسان يستيقظ يسمع، إذا سمع الأصوات استيقظ وقام للصلاة. لذلك الله عز وجل يقول عن أصحاب الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، يعني إذا صمت الأذن استثقل الإنسان في النوم ولم يقم. إذن بال الشيطان في أذنيه يعني أنامه نوما عميقا فلا يقوم للصلاة والعياذ بالله. إذن أثر بول الشيطان هو الكسل عن العبادة، الذي يقوم قال أصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني إذا بال الشيطان في أذنيه ثقلت عليه العبادة وثقل عليه القيام وأصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس والعياذ بالله يميل للشر، سوء الخلق تقصير في العمل يميل للشر، ما في توفيق في ذلك اليوم، مشؤوم عنده خبث في النفس كسل عن الطاعة، إذن هو جاهز لفعل المعصية وترك الطاعة. خبث النفس يدعو إلى فعل المعصية، الكسل يعيقه عن فعل الطاعات والعياذ بالله. قوله ما قام إلى الصلاة، اختلف فيها العلماء هل المراد بالصلاة صلاة الليل؟ ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، أصبح يعني دخل الفجر ولا أصبح يعني فاتت صلاة الفجر؟ هذا محل نظر، يعني محتمل بعضهم قال أصبح يعني ما نام ما قام لصلاة الليل، وبعضهم قال لم يقم صلاة الفجر لأن بول الشيطان عقوبة ويصبح خبيثا خبيث النفس كسلان، وقيام الليل مستحب، من تركه لا يعاقب بهذه العقوبة. فالأقرب أنه ما قام لصلاة الفجر وذلك حصلت له هذه العقوبة والعياذ بالله. إذن فرق كبير بين الذي يحفظ الله ويكفي الله عز وجل آخر يومه وأصبح نشيطا طيب النفس، وبين الخبيث النفس كسلان ولا يحفظ في سائر يومه، كله بطاعة يسيرة، يقوم يذكر الله يتوضأ يأتي للمسجد يصلي الفجر صلاة سهلة وخفيفة سنة صلاة الفجر، يصلي من الضحى أربعا ويصير يومه مبارك، نسأل الله التوفيق. ثم قال باب في لزوم الجماعة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية، الجابية يقول هي قرية بدمشق، فقال يا أيها الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني أنه خطب بخطبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هذا يدل على فضل القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وفضل الصحابة والتابعين واتباع التابعين. قال ثم يفشو الكذب، يعني يظهر وينتشر حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، يعني قد يحلف كذبا أيضا، لأن الإنسان إذا كذب ثم طلب منه تأكيد الكذب يخشى أن يفتضح فيحلف. الكذب يجر إلى الفجور والعياذ بالله. واحد قيل له فعلت كذا قال لا، قيل له احلف، ما يستطيع أن يرجع، ربما حلف كاذبا. حتى يحلف الرجل يستحلف، يدل على استهانته بالحلف، فقد يصل إلى حلف الكاذب، ويأثم أيضا على كثرة الحلف بدون سبب ولو كان صادقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة ما يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا الآن عقوبة على الاستخفاف بالحلف ولو كان صادقا، ليس على حلف الكاذب، لا، على كثرة الحلف. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه، إذا جاء يشتري يحلف: والله أني لاقيها. قال كم؟ قال بعشرة. قال والله أني لاقيها بتسعة. حتى لو صادق، حتى لو كان صادقا، لأن البيع والشراء أولا أنه يكثر، وثانيا أنه يحلف من أجل لعاع الدنيا زهيد، والله سبحانه وتعالى عظيم لا يحلف به إلا في الأمور العظيمة. إذن الحلف كاذبا هذه معصية، وكثرة الحلف بدون سبب وجيه، سبب كبير، هذه معصية أخرى لأجل استخفاف بعظمة الله تبارك وتعالى. ويعني تجده منتشر الآن جدا بين الناس، ما يكاد اثنان يتبايعان إلا ويحلفان مرة مرتين وثلاث: لا والله أنه كذا. ويقول البائع المشتري يقول: والله أني لقيت بتسعة. وهذا يقول: والله أنا طالع عليه بتسعة ونص وعارضها بعشرة مثلا، والله أن فلان قال لي كذا وما بعت عليه، والله كذا. وتجد يحلف مرتين وثلاث في بيعة واحدة. طيب كيف بيع الثاني والثالث والرابع؟ كم سيحلف في اليوم؟ يعني يحلف 100 مرة في اليوم الواحد على أشياء تافهة حقيرة. هذا يدل على استخفاف بعظمة الله. ولا تضع كل حلاف مهين. ما علاقة المهانة مع كثرة الحلف؟ فيه ربط واضح. ولا تطع كل حلاف مهين، ايش العلاقة؟ عبد الله، حقير، يعني مهين الحقير، لأن الإنسان الشريف الصادق الذي له قيمة هل يحتاج لحلف ولا يصدق بدون حلف؟ يصدق بدون حلف، لأنه إنسان له قيمته، معروف بالصدق، معروف بالعقل، فإذا تكلم قبل منه بدون حلف. لكن الحقير اللي ما له قيمة هذا ما يصدق، فيحتاج إلى الحلف. وذلك تجد الإنسان والعياذ بالله إذا انحرف وكثر منه الكذب والسفول، يعني سوء الخلق والكلام السيء، تجده لا بد أن يحلف أنه ما يصدق. وتجد مثلا الصغار في البيوت إذا كان الولد عنده يعني بعض المخالفات وعنده بعض الأخطاء، إذا قال وين رحت؟ قال والله العظيم أنا رايح المسجد، لأنه ما يصدق. وين رحت اليوم؟ والله أنا رايح عند فلان، قبل ما يقولوا له احلف، لأنه مجهز الحلف لأنه عارف أنه لا يصدق، لأنه جربوا عليه كذب فيعرف أنه لا يصدق. فإذا الإنسان الفاضل لا يحتاج إلى كثرة الحلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحلف إلا على تقرير أمور الشرع، أمور عظيمة، كان يحلف تقريرها. والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، إلى أمثلة كثيرة. كان يحلف عليه الصلاة والسلام من غير أن يستحلف، لكنه في أمور الشرع العظيمة لتأكيدها. نعم، كثرة أن الله يحلف، يعني كذلك الله سبحانه وتعالى يحلف كثيرا في القرآن لتقرير أمور الشرع، لأن هذه أمور عظيمة. هذا من رحمة الله عز وجل بعباده، يحلف ليؤكد لهم هذه الأمور العظيمة من لمصلحتهم، من أجل أن يؤمنوا بالله، من أجل أن يرجوا ثواب الله وأن يخافوا عقابه، لأن الأمر عظيم ترتب عليه جنة ونار وعذاب لا يطاق، فيحلف جل وعلا رحمة بعباده: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن. شو لتبعثن؟ بلى وربي لتبعثن، اللام لام القسم، ثم لتنبؤن، ثلاثة أقسام: الشمس وضحاها والقمر ثلاثة، 11 قسم. ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم 11 قسما على تقرير هذه القضية العظيمة، لأنه ما في أعظم من هذه القضية. قد أفلح من زكاها، أي النفس، وقد خاب من دساها. إذن المحظور الحلف على الأمور الحقيرة من أمور الدنيا كالبيع والشراء، كله من أجل لعاء دنيا. ويشهد الشاهد ولا يستشهد، يشهدون ولا يستشهدون، يعني هذا يدل أيضا على تهاونه بالشهادة، أنه يدري بالشهادة قبل أن تطلب منه، مع أن صاحب الحق يعرف أنه شاهد وأنه يعرف القضية. لو شاء صاحب الحق لطلب منه الشهادة، معروف، لكنه يبادر قبل أن تطلب منه لاستخفافه بالشهادة. فالغالب هذا أنه لا يبالي، قد يشهد زور. ألا لا يخلون رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، ويصح أن تكون الثالث خبر كان منصوب، إلا كان ثالثهما الشيطان، يعني يصح الوجهان. هذا أيضا تحذير من الخلوة، وهي أعظم سبب للزنا، والعياذ بالله، الخلوة بين الرجل والمرأة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستثني امرأة ولا رجلا، يعني ما استثنى المرأة الكبيرة في السن، ولا استثنى المرأة الدميمة ولا المريضة ولا شيء. يعني بالنسبة للنظر، الله سبحانه وتعالى استثنى القواعد من النساء: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. كبيرة عجوز لا تشتهى وقد قعدت عن الحيض وعن النكاح، يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن الفتنة فيها قليلة أو ضعيفة. لكن الخلوة لا، لو قال واحد: هذه العجوز تفتش أو تكشف وجهها، هل يجوز أن يخلو بها الرجل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الخلوة أشد من مجرد كشف الوجه، الخلوة أعظم. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام خطر الخلوة، قال: إلا كان ثالثهما الشيطان. الشيطان يحضر ويهيج كل واحد تجاه الآخر، يلقي في نفس الرجل، يعني يثير شهوته ويوحي له أن هذه المرأة معجبة فيه وأنها ليس عندها ممانعة، وكذلك يوسوس المرأة أن الرجل معجب فيها وأنه يريدها، فيبدأون بلا حديث، يتدرجون شيئا فشيئا، لأن كل واحد يعني خائف من الثاني أن يفضحه، فيبدأون بالكلام اللين، الدعوات والكلام اللين والمدح والثناء، هكذا يبدأون في البداية، إعجاب، إبداء للإعجاب، يمدحها بما بعض الصفات ويتمدح: جزاك الله خير، وأنت كذا وكذا، حتى لو كان من الصالحين. بعض الناس يتساهل ويستبعد أن تقع فتنة، يقول لها: هذا عمل وأنا أتخاطب معها من أجل كذا وكذا، بين يعني عمل أو شيء معين، فيبدأ يتحدث معها كلمة من هذا وكلمة من هنا، ولا سيما مع الخلوة، فتثور الفتنة، يحضر الشيطان ويحصل الشر والعياذ بالله. يعني أنا أذكر رجل في يمكن فوق 60، لحيته بيضاء تماما، يعني ألقيت كلمة بعض المساجد وجاءني وقال: وكلكم الموضوع، وبدأ يبكي بكاء شديدا، يعني رجل كبير في السن يمكن فوق 60 65، لحيته بيضاء كاملة، بكى بكاء شديدا. بعد البكاء قال: والله أنا وقعت في الزنا، والعياذ بالله. ملتحي، ملتحي وإنسان وقور. فوش السبب؟ قال: أنا لي صديق قديم، هم من السعودية جاي من خارج، يقول: فذهبت أزوره على العادة، ما عندي شيء. وطرقت الباب، فتحت لي زوجة الصديق، وكيف حالك طيب وتفضل وحين يجي وكذا. يقول أول مرة ما دخلت، لا فلان يجي متى يجي وكذا، وذهبت. فجيت مرة ثانية وطرقت الباب، فرحبت أكثر من المرة الأولى، وكيف حالك، وإظهار للتحفي والترحيب على أنه ضيف، وتفضل حين يجي خمس دقائق يجي، تفضل تفضل. فدخل وبدأت الكلمات، وبدأ الإعجاب شيئا فشيئا، حتى وقع في الفاحشة والعياذ بالله. وهو الآن يعني في حالة صعبة، يقول أعلم صديقي ولا ما أعلمه، كيف أقابله وأنا خنته في أهله والعياذ بالله. والمشكلة أن هذه المرأة تلاحقه، تعلقت به وتلاحقه، تتصل عليه وتلاحقه، نسأل الله العافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر وأنذر، قال إياكم والدخول على النساء، لا تجرب نفسك في أمر النساء، لا في المكالمات ولا في الخلوة، مهما كنت في السن أو في العلم أو في الإيمان، كل هذه تذهب إذا وقعت الفتنة. ناس ينسي كل شيء، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والسلف حذرون من ثلاثة أشياء، يقول إياك أن تجرب نفسك في ثلاث. الأولى ما هي؟ قال لا تخلو بامرأة ولو قلت أعلمها القرآن، ولا تصغي أذنك لصاحب بدعة ولو قلت أرد عليه، ولا تدخل على سلطان ولو قلت أناصحه. احذر هذه الثلاث، هذه من أعظم الفتن. النساء هذه فتنة الشهوات، صاحب البدعة هذه فتنة الشبهات، السلطان هذه فتنة الترغيب والترهيب، أن السلطان بيده المال وبيده السلاح، ففي عنده الترغيب والترهيب، ربما يستميل هذا الشخص فيصير من أعوانه على الباطل، يمدح ويثني عليه ويبدي به الإعجاب ويعرض عليه منصبا ويعطيه مالا، فيضعف الإنسان ويقبل هذا المال على أنه هدية أو منصب، ثم تبدأ المساومة حتى يضيع دينه، نسأل الله العافية. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. ما المراد بالجماعة؟ الجماعة أي جماعة المسلمين إذا كانوا مجتمعين على إمام واحد، هذه الجماعة الكبرى. ثم أيضا في جماعات صغيرة، وهي يعني جلساء الصلاح والخير. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الجماعة الكبرى هذه تحفظ الإنسان من الوقوع في الدماء والحروب والخوض في دماء المسلمين. إذا وجدت الجماعة على إمام واحد حصل الأمن، وسلم الإنسان من فتنة الدماء. وإذا حصلت له جماعة صغيرة وهي أصدقاء الخير والصلاح، أعانوه على الثبات، أعانوه على فعل الواجبات والطاعات، وأعانوه على ترك المحرمات. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على امرأة مغيبة إلا ومعه آخر أو ثالث. يجوز إذا كانوا اثنان من الثقات، والحديث رواه مسلم، إذا كانوا اثنين من الثقات جاز أن يدخلوا على امرأة أجنبية، لكن بشرط أن يكونوا من الثقات، لأنه لا يمكن يتواطؤ على الشر. هذان رجلان صالحان لا يمكن يتواطؤ على الزنا، لكن الفسقة يمكن يتواطؤون ويتعاونون، أيضا ثلاثة أربعة يتعاونون، لكن الصالحين لا يمكن. إذن يجوز أن يدخل اثنان أو ثلاثة أو أكثر على امرأة أجنبية، لأنه لا يمكن أن تحصل الفاحشة مع اثنين صالحين أو أكثر. وجاءت أحاديث كثيرة في لزوم الجماعة والبعد عن الفرقة، في صحيح مسلم في حديث حذيفة المشهور رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر وخافة أن يصيبني، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال تعتزل، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها حتى ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أحيانا يكون في البلد نزاع للسلطة، مثل بعض البلدان يقتل الحاكم والرئيس ويتنازع الناس على الحكم، جماعة من هنا جماعة من هنا، جماعتين ثلاث أربع يتقاتلون، كلهم مسلمون، كلهم يصلون يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يتقاتلون على السلطة. تكون مع من؟ جماعة هنا وهنا وهنا كلهم من أهل السنة والجماعة كلهم مسلمون، تكون مع من؟ تعتزل هذه الفرق كلها، لأنه قتال على الملك وسفك للدماء بغير حق، فالواجب الاعتزال. إن استطعت أن تترك البلد فهذا الأفضل، من كان له إبل فليحق بإبله، من كان له غنم فليحق بغنمه، من كان له أرض فليحق بأرضه. قال يا رسول الله، قال رجل أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على عليه بحجر، يعني يتلف سيفه، ثم ينجو إن استطاع النجاة، يعتزل ويلزم بيته. قال لو دخل علي بيتي بعض الحديث، قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وكن كعبد الله المقتول، يعني استسلم للقتل كما فعل عثمان رضي الله عنه. يعني لا يجوز المشاركة في الفتنة بأي حال من أحوال، لأنه لا فائدة من هذه من القتال الآن، هذا قتال على السلطة، فلو قاوم الإنسان سيقتل، لأنه ليس واحد الذي يريد دمه، لا، هؤلاء مجموعة جماعة كثيرة يقاتلون على السلطة، فمن تعرض لهم قتلوه، مثل حال عثمان رضي الله عنه، علم أنه لا فائدة من القتال لأنه معه قرابة 500 إلى 1000 وهؤلاء 20,000، فلا فائدة، في النهاية سيقتل، فاحتسب نفسه وحقن دماء من معه من المسلمين. وهذا شك أنه غاية ما يكون من تقوى الله تبارك وتعالى. وفي حديث أخر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من فارق الجماعة وخرج من الطاعة، أو من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات ميتة جاهلية، في رواية من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، هذا في مسلم. وفي السنن يقول عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنق بيعة أو من خرج عن الجماعة فقد نزع ربقة الإسلام من عنقه، يعني وعيد شديد حتى ظاهر يدل على الكفر، لكنه لا يصل الكفر، لكنه وعيد شديد، نسأل الله العافية. حتى لو كان إمام المسلمين عنده ذنوب معاصي ومخالفات، مهما كان يبقى مسلما وإمام للمسلمين، ولا يشترط للإمام المسلمين أن يكون صالحا وليس عنده ذنوب ومعاصي ومخالفات، وإلا لما سمع لإمام بعد الخلفاء الراشدين، أن كل الأئمة بعد الخلفاء الراشدين كله ملك جبري وملك عاض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يبقى إماما مهما كان عنده من المعاصي ومهما كان عنده من الظلم والمخالفات، يبقى إماما للمسلمين، يجب على المسلمين السمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. حجة بعض الناس يقول الله عندهم ظلم عندهم كذا وعندهم كذا، مهما كان عندهم من الظلم يجب السمع والطاعة والمناصحة على حسب الإمكان، أما نزع اليد من الطاعة فهذا أسوأ من البقاء مع إمام ظالم، لأن وجود إمام ولو كان ظالما خير من الفوضى وعدم وجود إمام، لأن الناس لا قوام لهم بلا إمام، فالعاقل يسمع ويطيع ولا يشارك في المعصية. إذا أمر معصية الله فلا سمع ولا طاعة، يطيع في غير معصية الله ويناصح إن استطاع، ويلزم الجماعة ويحذر كل الحذر من الخروج سفك الدماء وزعزعة أمن المسلمين، أن هذا إفساد في الأرض. وغالبا أن الإمام إذا قتل لم يعني يصعب أن يقام إمام بعده إلا بعد مجازر ودماء لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ويعتبر الإنسان بحال البلدان هنا وهناك. الواقع خير مثال، النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفر وبواح عندكم فيه من الله برهان دليل ومع القدرة، حتى لو وجد الكفر البواح وليس هناك قدرة لم يجوز الخروج، لأنه لا يجوز أن يعالج المنكر بمنكر أكبر، هذا معروف قواعد الأمر بالمعروف أنه المنكر ألا ينكر منكر بمنكر أكبر. هذا الحاكم عنده أخطاء، عنده ظلم، لكن لو خرج عليه، لو خرج الناس عليه لتضاعف الشر والظلم، والناس تمنوا ذاك الحاكم الظالم لأنه كان الأمن مستتبا والناس عايشين، هذا في تجارته وهذا في زراعته وهذا في كذا وهذا في مسجده يصلي، والحياة قائمة مع وجود الظلم. لكن إذا سقط هذا الحاكم ذهب الأمن وصار الناس يقتل بعضهم بعضا والعياذ بالله، فتضيع الحياة، يضيع الدين والدنيا. إذا ضاع الأمن ضاع الدين والدنيا، سفك الدم وانتهك العرض ونهبت الأموال وضعف الدين، حتى يصل الناس أنهم لا يأمنون يصلون في المساجد، يخشون يدخل عليهم واحد يقتلهم في المسجد، تجد الواحد والعياذ بالله حتى الصلاة من المساجد تعطل، أنه لا يأمن أن يذهب إلى المسجد ليصلي، يضيع الدين والدنيا، نسأل الله العافية. فإن الشيطان مع الواحد يعني يلزمه وسوس له، وهو من الاثنين أبعد، وهذا أيضا ظاهر. إذا وجد اثنان، واحد عنده بعض الشبهات أو بعض الشهوات وتكلم بها، بادر أخوه بإنكارها أنه من الصلحة، هذا عنده الآن شبهة، إذا تكلم بها ما يوافق أخوه، لأن هذه مخالفة للشرع، هذه شبهة التبست على شخص، يبعد أن تلتبس على الثاني، هذه من الشيطان. فإذا تكلم بها بادر أخوه بإنكارها وتوجيهه، يبعد أن يتفق اثنان على خطأ، فكيف إذا كانوا ثلاثة وأربعة، يبعد أن يتفقوا على هذا الخطأ. كذلك المعصية، إنسان عنده ضعف مثلا في جهة معينة في المال أو في النساء أو في المناصب، إذا هم بالمعصية لا يمكن يقره أخوه الصالح، لا يا أخي اتق الله ما يجوز، هذا حرام، كيف تفعل كذا، فينصحه. هذا أحد أمرين، إما أن يكون صالحا فيرجع لنصيحة أخيه أو يعتزله، بعض الناس يعجز عن كف نفسه عن الشهوات، فماذا يصنع؟ يعادي هذا الصالح، يقاطعه، لأنه يعلم أن هذا كالرباط، كأنه مربوط به، فيعلم أنه لا يمكن يصل المنكر حتى يقطع علاقته مع الصالحين. هذا هو الواقع، إلا من رحم الله. قال: من أراد بحبوحة الجنة. ما معنى البحبوحة؟ يعني إيش؟ السعة، سعة الجنة في رياضها ووسطها. فليلزم الجماعة، لزوم الجماعة من أسباب دخول الجنة والفوز بنعيمها. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. لا شك أن المؤمن يفرح بالحسنة، إذا فعل طاعة فرح واستبشر ونشط على طاعة أخرى، وإذا زل تسوءه المعصية ويضيق صدره، يسميه الناس تأنيب الضمير، يبقى عنده قلق وضيق في الصدر، يتردد في نفسه حتى يرجع إلى التوبة إلى الله عز وجل فيرتاح، لكنه ما دام أنه في المعصية لم يتب يجد قلقا وضيق في الصدر فلا يزال يلاحقه هذا الضيق حتى يخرج منه إلى التوبة والصدقة والصلاح، يعوض بأعمال صالحة وأعظمها الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وذاك لما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله هلكت. قال إيش؟ قال: تصدق تصدق، قبل أن يسأله عن ذنبه مباشرة قال: تصدق تصدق. فينبغي أن يعود نفسه إذا زل يتصدق. أنا أعرف واحد كل ما فات صلاة الفجر عنده ظرف يضع فيه مدري ريال أو عشرة، وعلى هالحال كل ما فات صلاة الفجر يأخذ عشرة أو ريال، نسيت كم مبلغ معين، يضعه في الظرف كاتب عليه صدقة. طيب هذا في تهذيب النفس من جهة وفي تكفير عن هذه المعصية، لكنه ما يتعمد، لكن إذا غلبه النوم عنده شيء من الكسل، فكلما يعني غلبه النوم وضع شيء من المال في هذا الظرف. الفائدتين: الأولى الصدقة تطفئ الخطيئة، وهذا نوع تقصير كأنه ساهر بالليل أو كذا، وثانيا أنه يؤدب نفسه بذلك. فينبغي أنه كل ما زل يأخذ مبلغ المال يضعه في ظرف يكتب عليه الصدقة، وإذا اجتمع يعطي جمعية خيرية أو من يعرف من الفقراء. نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.